بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، ما زال درسنا في هذه الآيات المباركات من هذه السورة الكريمة المباركة، سورة البقرة. أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السور بعد هجرته من مكة، شرفها الله إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل صلاة الله وسلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم نعلم أنه سبقه بعض أصحابه بالهجرة إلى المدينة، وكان هو عليه الصلاة والسلام من آخر من هاجر من عباد الله المؤمنين من هذه المدينة المقدسة المعظمة مكة، شرفها الله، إلى المدينة النبوية بعد أن ضيق عليهم في الحال، ووجد فرصة في أن ينتشر أمر هذا الدين، ووجد من على استعداد بنصرته والبذل له. ونصرة هذا الدين إنما تقوم ابتداءً على إيمان صادق ويقين راسخ وقناعة لا يؤثر فيها الباطل ولا تؤثر فيها الشبهات، فهي قناعة عن يقين وصدق بإيمان، وهذا أصل في من يقوم لأمر هذا الدين. ثم أن يعلم أن هذا الدين إنما تكون نصرته بعد الإيمان بذلك الخضوع لأمر الله عز وجل والاستسلام وتطويع هذه الجوارح لما أراده الله عز وجل، فيكون لهذا المؤمن نمط جديد في حياته وحركته في ذاتيته، فهو عابد لربه ذاكر له آناء الليل وأطراف النهار، لا يغفل عن ذكره ولا يفتر من عبادته، فيفعل ذلك حتى يعرف به، والدين هو تلك العادة التي يتعود عليها العبد على طاعة الله عز وجل. وأيضاً يعلم المؤمن أن نصرة هذا الدين إنما تكون بعد الطاعة والانقياد التابعة للإيمان، إنما تكون بالعطاء والإنفاق. العطاء بوجهه العام الذي يدخل فيه العطاء ببذل الوقت وبذل الجهد وبذل الفكر والعقل والرأي، العطاء بالتضحية، العطاء بالإنفاق، وأنه لا يمكن وفق سنة الله عز وجل أن يقوم أمر الدين حتى يكون هناك من يتمثل هذه الأمور ويحياها ويعيشها. فإذا تمثلت في بشر كان ما أراده الله عز وجل. والصحابة رضوان الله عليهم كان الابتداء في هذا التطبيق بمكة شرفها الله، من تلك الثلة قليلة العدد صادقة الإيمان، فكانت حياتها إيمان صادق، وكانت حياتها إخضاع للجوارح وتحمل ما يصيبها في هذا الطريق، ثم أيضاً إنفاق وبذل وعطاء. وهكذا كانوا رضوان الله عليهم في مكة شرفها الله، فكان صبرهم وكان الصدع بإيمانهم وكان بذلهم بعضهم لبعض وتضحيتهم بعضهم لبعض، فكان هذا شأنهم وديدنهم يوم أن كانوا بمكة شرفها الله. وعندما خرجوا فلم يبقى الموسر موسرا، بل عندما خرجوا صار الجميع فقراء. بمكة شرفها الله كان الضعفاء في قريش ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال خباب وأمثال عمار وغيرهم، فقد كانت لهم أموال امتلكوها بعرق جبينهم وامتلكوها بأعمالهم، فسلبتها قريش منهم فأصبحوا فقراء. فما هو حالهم في وسط إخوانهم الذين آمنوا مثلهم كما آمنوا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الرجل والرجلان منهم عند من هو قادر على إطعامهم، فيجلسون معه ويأكلون من طعامه، ولكن عندما خرجوا من مكة فالجميع خرجوا بدون أموالهم فأصبحوا فقراء، وأقبلوا على إخوة لهم هم أهل تلك الديار المدينة النبوية، أهل مزارع فيها ومتاجر فيها وأصحاب أموال فيها، وهؤلاء خرجوا بدينهم، ما خرجوا إلا لأجل هذا الدين، وما يملكون إلا هذا الدين. فمن هنا نجد أن هذه السورة الكريمة المباركة التي هي تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بكل آلامه وبكل آماله في تلك المرحلة، بكل آماله وقد رأى أهل الإيمان وقد كثرت أعدادهم وتنامت وقد قوي إيمانهم ورسخ وقد خضعت جوارحهم واستقامت على طاعة الله، فهو يرى شيئا كان يتطلع له أصبحت لبناته تبنى أمامه عليه الصلاة والسلام، ويجد آلاماً وهو أن ذلك العداء وأولئك الأعداء للحق الذين تركهم خلف ظهره بمكة من صناديد قريش لم ينتهي أمرهم، وليست قضية البعد بأنها سوف تجعلهم يحجمون عن إيذائه، فهو أمر باقي بل وأمر جديد. هناك فئة في المكان الذي هو محل الأمل لكنهم يمثلون الخصومة والمعوقة في طريق تحقيق ذلك الأمل، اليهود الذين كان بعض قبائلهم يسكنون المدينة، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، فيمثلون معوقاً في تحقيق ذلك الطريق. وفئة ثالثة أيضاً أناس ضعفوا وجبنوا أن يواجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما أرادوا أن ينضموا إلى اليهود صراحة وكيدهم، ورأوا أن الأقوى لمقصودهم أن يظهروا الإسلام وأن يبطنوا الكفر وعدم الإيمان، إنهم أهل النفاق. كل تلك الأحوال كان القرآن يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه وليريه وليهديه ويسدده كيف يعمل في ذلك الواقع كله، وكيف يتعامل، وكيف يأخذ بيد أصحابه نحو تحقيق مراد الله عز وجل. والنفس البشرية تبقى نفساً بشرية، فالله عز وجل ما جعل لها العصمة، بل تبقى نفساً بشرية لأن الحكمة من الوجود أن الإنسان يبتلى، ولو كان معصوماً كيف يبتلى؟ وهو عليه الصلاة والسلام مأمور أن يربي هؤلاء الناس وأن يزكي نفوسهم، أليس الله عز وجل حدد له مقاصد رسالته؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهذه النفوس تحتاج إلى تزكية، والتزكية تحتاج إلى أمد وإلى مدى طويل. وعندما يجد الإنسان الناس وتنوع طباعهم وأمزجتهم وطرائقهم وميولاتهم ومستوى إدراكهم، فإن التزكية عندما تكون للمجموع لا شك أنها تكون أشد وأصعب، وتحتاج إلى جهد كبير وإلى بذل وعطاء عظيم. لكن القرآن ما تخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة من اللحظات، يبصره ويهديه، وهو صلى الله عليه وسلم ما حاد عن كتاب ربه وما فارق وحي خالقه، يستلهم طريقه من كتاب ربه، ويأمره الله أن يعلن ذلك للناس أنه لا يتبع إلا هدى الله، فالله كافيه، فالله كافيه. فهذا المقطع الذي بين أيدينا من هذه الآيات المباركات، والحال ما ذكر، وأناس فارقوا ديارهم وسلبت منهم أموالهم، أناس أعزة كرام تربوا على الشهامة، تربوا على يد عليا تنفق وتعطي وليست يدا سفلى تأخذ، ولكن الأمر يقتضي أن يكون ذلك وضعهم، والحاجة إلى أن يأخذوا إلى أن يجدوا الغنية فيما يملكوه. والله عز وجل الذي قال: الله ولي الذين آمنوا، فهو لا يتركهم لطريق مذلة ومهانة، لا يتركهم لطريق مذلة ومهانة، فطريق الإيمان عزة وافتخار وعلو ويد عليا. ولكن الذين قدموا إليهم شاركوهم في هذا الإيمان وقبلوا أن يكونوا من جند الرحمن وانحازوا عن جند الشيطان، ولكن كما قلت تبقى النفس البشرية. ولكن يأتي القرآن على طريقته ومنهجيته في بناء نفس هذا الإنسان ليبتدئ أولاً، وكأن الخطاب موجه إلى أهل اليسار، موجه إلى أهل المال، إلى من ملكوا الدار، إلى من ملكوا تلك المزارع، إلى من كانوا يتحركون في دورهم الواسعة، ليبين لهم أن مقتضى إيمانهم أن ينفقوا، أن يعطوا، وأن يبذلوا، وأن لا يظنوا أنهم فقط هم الذين يسعدون بما تحت أيديهم. فيأتي هذا البناء ابتداء. ولذلك جاء الأمر الصريح من ربنا عز وجل لتلك الفئة وبهذا الوصف، وصف الإيمان لا غيره، ليس الوصف بالنسب ولا بصفة الكرم، ولكن الوصف جاء بلفظ الإيمان الذي به صار هذا الاجتماع بين أصحاب رسول الله من المهاجرين وبين أصحابه من الأنصار. إن الذي جمعهم هو هذا الإيمان، فلذلك صار الخطاب من بعد ذلك بهذا اللفظ لهم، لأنه هو سبب هذا الاجتماع، وذلك التآلف والتآخي مرده إلى هذا الوصف. ونقول الأسماء والأوصاف لا ننسى قيمتها التي علمنا هذه القيمة كتاب الله. وفي هذه السورة عندما تبتدئ هذه السورة بالقصة الأم والقصة الأساس، قصة أبينا آدم عليه السلام، القصة التي وقعت في السماء وليست في الأرض، والتي أظهرت التكريم الإلهي لهذا المخلوق المكرم الإنسان، وأظهرت معالم هذا التكريم الرئيس لابن آدم، والتي كان أحد تلك المقومات أن الله عز وجل هو الذي علم الأب الأول لبني آدم، علمه الأسماء وميزه بها على الملائكة، وبهذا العلم أزال ما ورد على الملائكة من توهم إفساد هذا المخلوق في الأرض. الأسماء فهي قضية ذات اعتبار عظيم في القرآن، ولذلك الكلمة في كتاب الله لها مدلول عظيم واضح، خصوصا تلك الكلمات التي جعلها الله عز وجل محل أمره ومحل تكليفه وشرعه ومحل الإيمان والاعتقاد، فتلك كلمات عظيمة. فالإيمان ليست كلمة عابرة، كم كررت في القرآن وكم بينت مضامينها في القرآن، وكم بين من هو الذي يوصف بهذه الكلمة، وبين من يقابل هذه الكلمة من الأوصاف، وما هي أعمالهم التي تخرجهم من هذا الوصف لتدخلهم في وصف آخر ومسمى آخر. كل ذلك بينه الله عز وجل في كتابه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. إذن ليست هي كلمة عابرة، ولكن لها مضامين، لها معايير، ثم كل مضمون من تلك المضامين يأتي أيضا له ذكر في كتاب الله عز وجل. فلذلك نرى هنا والحال ما ذكر يأتي النص في كتاب الله عز وجل واضح الأمر لتلك الفئة التي كما قلت هم أصحاب الدار، وهم من بيدهم المال، وهم من جاءهم المهاجرون. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم. فهذا الأمر، ثم بعد هذا الأمر جاء تلك الآيات المتتابعة لما يبني هذا الإيمان الواضح، ويجعل عند الإنسان هذا الاستعداد التام الكامل للإنفاق. فكان البدء في بيان هذا الأمر وتأسيسه بآية الكرسي في هذا المقطع من هذه السورة. بعد الأمر: يا أيها الذين آمنوا خوطبوا بالإيمان، فيأتي بعد ذلك ما يتعلق بقضية الإيمان وبنائه وحمايته وأحوال عباد الله في آيات وقفنا معها عدة أشهر. فبعد أن ذكر ذلك الأمر كله بما لو وقف الإنسان معه وكرر قراءته متدبرا متأملا، ينتهي ليعود مبتدئا بآية الكرسي متذكرا ما قبلها، خطاب الله له بالإيمان وأمره الصريح له بالإنفاق، ويذكره هل هو فعلا مؤمن ويريد أن يكون من أهل الإيمان الذين يخاطبهم الله عز وجل بهذا الوصف أو لا. ثم بعد أن تذكر تلك الآيات المباركات لأمر الإيمان وبنائه وحمايته وبيان مكانة أهله وتثمين الإيمان وتثمين أهله، والوعد من الله أنه سبحانه يتولاهم، وأنه بالضد لا يتولى خصومهم، كل ذلك الأمر لبيان الأمر الذي حدث عليه التجانس بين المهاجرين والأنصار. وحتى لا يكون هناك أي شيء ونازع نفسي سابق متوارث من أيام جاهليتهم أن يظهر ويفسد ذلك التجانس الذي قام على الإيمان. وهنا نرى كيف الحياطة من الرب جل جلاله لهؤلاء المؤمنين، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لو عشنا مع سيرته عليه الصلاة والسلام في تلك المرحلة التي تنزلت فيها الآيات وكيف أوجد بين أصحابه هذا التجانس على قضية الإيمان، وكيف كان ينافح حتى يبقى ذلك الاجتماع على هذا الوصف العظيم الإيمان بالله عز وجل. وقلنا الإنفاق قضية هي أعم من الإنفاق في المال، فالإنفاق أمره واسع، فالإنفاق كما يكون بالمال يكون الإنفاق بالوقت، ويكون الإنفاق بأن الإنسان يبذل جاهه من أجل إخوانه وقضاء حاجاتهم، وأن الإنسان يبذل من فكره وعقله لإعانة إخوانه ولنصرة دين الله، فالإنفاق أمره عام. ولكن المال قضية أساس تدخل في مسمى الإنفاق، والمال قوام، قوام للحياة كما ذكر الله في القرآن، وقلنا نكرره لأن الحاجة إليه أن الله عز وجل ما ذكر القيام للناس إلا في أمرين، وربط قيام الناس بهما. الأمر الأول المال، فقال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والثاني الذي جعل الله عز وجل فيه القيام للناس هو بيت الله الحرام الكعبة. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وما ذكر الله قيام الناس في القرآن في غير هذين الأمرين. فلذلك أمر الإنفاق في غاية الأهمية، بل يضرب الله الأمثال ليدرك هذا الإنسان المؤمن أنه قبل إيمانه كان عبدا للشهوة والهوى، كان عبداً للدنيا والمال والثروات، وأنه بعد إيمانه فلا بد أن يخرج من تلك العبودية. فلذلك يضرب الله عز وجل المثل في ذلك بأن الإنسان لن يخرج من ذل العبودية خروجاً كاملاً بعد إسلامه حتى يكون موصوفاً بالإنفاق، حتى يكون موصوفاً بالإنفاق. فيقول الله عز وجل كما جاء في سورة النحل: ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء، عبد، ولفظ العبودية يقتضي أن هذا المخلوق لا يملك إلا شيئا يسير لشخصه وذاته، فهو عبد لغيره. ثم يزداد الوصف إغراقا في أن هذا الإنسان معدوم الأثر لا على نفسه ولا على من حوله بقوله مملوك، والمملوك مع لفظ العبودية يعطي زيادة في قيد حرية هذا الإنسان، إلا ما قد يأتيه من سيده من شيء قد يصلح ذاته. ثم ينضاف وصف ثالث: لا يقدر على شيء، ليبين أن هذا الإنسان عبد محض صرف، فهو لا خير فيه. ما الذي يخرج الإنسان من هذا الوصف؟ فقال الله عز وجل: ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه. شهادة من الله عز وجل أن الإنسان لن يخرج من ذل تلك العبودية حتى يكون منفقا، حتى يكون منفقا. وينفق من ماذا؟ ينفق من رزق الله. ولا ننسى ما ذكرناه من مقاصد هذا الوحي ونظرة وما يبني هذا الوحي عند الإنسان من نظرة إلى المال، والتي أساسها وأولها أن المؤمن يعلم علم يقين أن المال مال الله، وأنه مستخلف فيه. فهو جاء إلى الدنيا صفر اليدين، ويخرج من الدنيا صفر اليدين، فالمال مال الله. وأن المؤمن يبنيه هذا الإيمان ويبني شخصيته على أنه إنسان أخروي وليس إنسانا دنيويا، فهو إنسان أخروي. فكل آيات القرآن تتجه بالمؤمن نحو اليقينية على أن الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، وأن الآخرة هي الحيوان، ولا يتعارض هذا أبداً أن يكون للمؤمن إنجاز وإنجاز عظيم طيب مبارك في هذه الأرض، لكنه إنجاز يقدمه ثمناً للدار الباقية الدائمة وهي الآخرة. لذلك هو إنجاز بوصف معين وبنمط معين ليس كغيره. ليس المسلم والمؤمن كسول، وليس المؤمن لا ينجز، وليس المؤمن لا يعمر الأرض، وليس المؤمن لا يملك مالا، بل قال عليه الصلاة والسلام: سبق أهل الدثور بالأجور. سبقوا بماذا؟ هل لأنهم جمعوها؟ سبقوا لأنهم تحصلوا عليها من طريق حلال وأنفقوها ابتغاء مرضات الله، فلذلك سبقوا، أخذوا وجمعوا ثم أنفقوا. فلذلك لن يكون الخروج من هذا الوصف الذي ذكر في هذا المثل، والذي لا يرضى أحد فيه مزعة الإنسانية وعقل الإنسان، أن يرضى أن يكون بهذا الوصف عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء. فمن لم يكن بالوصف المقابل فهو في دائرة الوصف الأول. لذلك اليد العليا، اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي اليد المنفقة، اليد العاطية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اختاره لأهل بيته، هذا ما اختاره لأهل بيته عندما جاءوا وطلبوه شرفا ليكون بوابة عطاء لهم، فما رضي لهم بذلك، وأعطاهم بوابة شرف أخرى يكون حالهم فيها العطاء، تكون يدهم عليا وليس يداً دنيا. عندما جاءه العباس عمه رضي الله عنه وابن أخيه علي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة شرفها الله، وفي اللحظات الأولى وأصبح الأمر بيده، وأصبح صناديد قريش تحت إمرته، وأصبح البيت العتيق، هو صلى الله عليه وسلم من يرعى أمره وشؤونه. فجاء إليه العباس وابن أخيه علي وقال له: يا رسول الله، لو أعطيتنا السدانة أشرف ما في هذا البلد أن تأخذ مفتاح الكعبة من بني شيبة وتعطيه لعمك وابن أخيه لصهره. فقال لهما عليه الصلاة والسلام: أعطيكما ما هو خير منها، أعطيكما السقاية فإنها ترزأكم ولا ترزؤونها. خير في أي شيء؟ في أنها تجعل لكم يدا عليا، يدا عاطية. فقال: ترزأكم أن يكون الحمل في أمرها عليكم. وأما لو أخذتم السدان لأنفق عليكم الناس. فجعل الخير في اليد العاطية وليس في اليد الآخذة. ارتضاه لأهل بيته أن تكون هذه أيديهم، يعلمهم أن الإنفاق ثمن عالي، فعندما يذبح في بيته شاة ثم توزع ولا يبقى إلا جزء يسير تبقيه أم المؤمنين عائشة لطعامه صلى الله عليه وسلم، فعندما يأتي وتخبره وتخبر بأنها ذهبت كلها إلا جزء منها الذراع، فيعدل ما يرضى حتى هذه العبارة فيقول: بل كلها بقيت إلا الذراع. كلها بقيت، لأن المؤمن يبنى على أنه أخروي، فإن هذا سيجده حيث المكان الباقي يكون أمامه. هكذا رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق هذا القرآن. فلذلك هذا أمر الإنفاق. وهنا كما وقفنا وقفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنفاقه، سواء في ماله، سواء في وقته، سواء في مشاعره وعاطفته، في كل مناحي الإنفاق، ورأينا أمراً عجباً. ثم وقفنا مع إنفاق المهاجرين وكيف كان إنفاقهم، ووقفنا مع شيء من أخبار الأنصار وكيف كان إنفاقهم لأولئك الذين قدموا إليهم. والقرآن يتنزل هنا ويوجه بعدم الأذى، والقرآن من عند العليم الحكيم الذي له العلم المطلق، علمه بكل شيء كان وبكل شيء كائن الآن وبكل شيء سيكون بعد الآن وبالشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. فالله علم ما سوف تنطق به ألسن من المنافقين بالمن والأذى، وما ستنطق به تلك الألسن بكلمات حتى لا يكون لها أثر وتأثير في نفوس المؤمنين فيقولوها فتحبط أعمالهم. فنجد أمر الوقاية يسبق قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ماذا قال بعد ذلك أهل النفاق؟ وكأنهم يلقنون أهل الإيمان شيئا عله أن تخرج كلمات فيؤذون المهاجرين بما قدموا لهم من عطاء. أما قال أهل النفاق وقال قائلهم يضرب مثلا بحال المهاجرين وما أصبحت لهم من المكانة والاحترام عند الأنصار في المدينة النبوية؟ فقال قائلهم: وخسئ. قال: ما حالنا، أي حال هؤلاء المنافقين وحالهم أي حال المهاجرين إلا قول القائل سمن كلبك يأكلك، حتى لا يقع أهل الإيمان في شباك وحبائل مكر أهل النفاق، فيأتي التوجيه الاستباقي لأهل الإيمان. فالأول أمر صريح بالإنفاق، عقب ماذا؟ عقب الوصف الذي أنتم دخلتم فيه وتعاقدتم مع ربكم عليه وهو الإيمان، ثم إخبار عن قضايا الإيمان التي تبتدئ بأعظم آية في القرآن وأفضل آية في القرآن، آية الكرسي، ليتأسس الإيمان على منهج واضح صحيح، وأن كلمة الله، الله كلمة لا يعدلها شيء، وإذا سمعها المؤمن فهي تعني له كل شيء، فمنها يستمد القوة والنصرة واليقين والصدق والرضا والخضوع والحب والعطاء والصبر. كلمة الله ذو الجلال والإكرام بتلك الأوصاف التي وردت. فلذلك بعد أن جاء الأمر بالإنفاق يأتي التأديب، كيف يكون هذا الإنفاق؟ فيبتدئ بقضية أن ذلك العطاء ولو كان قليلا، فالله الذي أخبرك أيها المنفق المؤمن أنه وليك سيجعل الحبة الصغيرة مما تعطي يثمنها لك ويربيها ويكثرها حتى تصل إلى 700، فزد لنفسك ما شئت والله كريم يعطي، انفق ما شئت والله عز وجل يزيد. فكان هذا الأمر الأول، بأن تدرك بعد الأمر أن العطاء وإن كان هو مال الله فالله عز وجل يعطي، وليس العطاء عدلا، بل العطاء من الله عز وجل مضاعف على ما قدم وإن كان هو مال الله. ثم بعد العطاء يأتي هنا الوقوف مع هذا المنفق، أن انتبه، الحذر أن تخرج منك كلمة لعبد من عباد الله المؤمنين فتؤذيه وتشعره بأنك بذاك العطاء أرفع منه وأعلى منه، ويعلمك ألا تؤذي هذا الإنسان بأن يبلغه شيء منك أنك ذكرت العطاء له عند الناس لتقلل من قدره وترفع من قدرك. فلذلك المن أن تسمعه مباشرة بأنك أفضل منه بهذا العطاء، الأذى أن تقول هذا للناس فيصل إليه أو يسمعه أنت تخبر الناس لأنك أعطيت وبذلت، وأنك كان فلان على كذا فبعطائك صار كذا وخرج من ضائقته، فيأتي التحذير من المن والأذى. ولما كان هذا الأمر عظيم، الإنفاق قضية لا بد منها، والتأدب مع الإنفاق قضية لا بد منها، فكما أن الإنفاق سيخرجك من وصف العبودية الشنيع الذي سمعناه في المثل الذي تلوت آيته، كذلك حصولك على المأمول الذي ترجوه يوم القيامة من هذا العمل الصالح ثمين القدر عند الله الذي علمك به، اعلم أنه مشروط بأن تترك خلقاً سيئاً لا تتخلق به، وأن هذا الخلق كما أن عدم الإنفاق سيجعلك عبداً والإنفاق سيخرجك من العبودية، فعدم وجود هذا الخلق السيء سيجعل العمل في الإنفاق مقبولا ووجوده سيجعله باطلا كأن لم يكن، وتكون الخسارة خسارتين: لم يعد المال عند المنفق، وكذلك لا يناله ثمرته بعد إنفاقه. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. إذن هذه الآية تضمنت أول ما تضمنت هذا التوجيه الرباني الذي ابتدأ بالخطاب: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، والخطاب بالذين آمنوا. وقفنا على شيء من معانيه ودلائله، وأيضا مما يمكن أن يضاف في قضية الخطاب بالذين آمنوا أن الخطاب بالإيمان خطاب بداعي القبول عند الإنسان للأمر، بداعي القبول عند الإنسان للأمر. لذلك أنت إن ناديت إنسان مثلا اسمه حسن، وأنت تنادي تقول: يا صالح يا صالح، هو لا يلتفت إليك. لماذا؟ لأنك أنت لا تناديه هو. فإذا قلت، إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، فكل من قال أنا مؤمن ينبغي أن يصغي بأذني، أن يلقي هذا السمع ليسمع، وأن يحضر هذا العقل ليعي. المخاطب الله، وأنت قلت أنك من الموصوفين بهذا الوصف من المؤمنين، فإذن الله يخاطبك أنت، لا تنظر إلى غيرك، أنت المخاطب. ذلك يقول ابن عباس: إذا سمعت الله في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرع لها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. إذن إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تنظر إلى غيرك، قل: أنا المعني بهذا الخطاب، ألست من المسلمين؟ ألست من المؤمنين بالله المصدقين به جل جلاله؟ إذن إن قال الله: يا أيها الذين آمنوا، فأنت المعني بهذا الخطاب. وهكذا كل مؤمن منذ أن نزل القرآن إلى يوم القيامة. فإذن هذا معنى في الخطاب ولا نغفل عنه. أيضا إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا، فاعلم أن ما يذكر بعده إنما هو أحد مباني الإيمان. إذن لن يكتمل الإيمان إلا بأن تفعل ما ذكر بعد هذا الخطاب. إن لم تفعل فاعلم أنك تفقد شيئا من الاتصاف بهذا الوصف الإيمان. إذا لم تفعل ما ذكر بعد هذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، إذن أنت انتسابك لهذا الوصف بدأ يتناقص، ولو تكرر النقص يصبح يضعف هذا الانتساب إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى أن يخرج الإنسان من الانتساب لهذا الوصف العظيم. فهل وقفنا مع كل خطابات القرآن التي قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا، وراجعنا واقعنا الذاتي وحياتنا على ما ذكره الله بعد وصف أهل الإيمان؟ أن القضية كما قلت ليست مجرد كلمة عابرة، فإذا هذا أمر أيضا، النداء بلفظ الإيمان يدل على هذا المعنى. أيضا أن الإنسان يفتخر بهذا الاسم، الله ارتضى لنا هذا الاسم. فعندما تفعل هذه الأفعال وتجد أنك تتصف بهذه الصفات، فارضى بالاسم الذي اختاره الله عز وجل لك، وأيضا قوم الناس بما ارتضاه الله عز وجل لهم. فإذا هذا أيضا معنى عندما نسمع يا أيها الذين آمنوا، فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، نهي، لا تبطلوا صدقاتكم. الصدقة هو ما يبذله الإنسان من ماله تعبدا لله عز وجل، هذا الأصل في الصدقة، ما يبذله الإنسان من ماله تعبدا لله. فلذلك الأصل في الصدقة أن الإنسان يفعل هذا الإنفاق تعبدا لربه عز وجل، لأن الله أمر قال أنفقوا. ولذلك ليس شأن المؤمن، وهنا كم يقع من الناس في الخطأ، فيجعلون أمر الصدقة أن الإنسان يتصدق من أجل أن يحصل على تلك المضاعفة، والمفترض أن الإنسان يتصدق ابتداء تعبدا لله، لأن الله أمره بذلك، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، ثم تجمع مع هذا الأمر الأمر الثاني، وهو أن تبتغي كرم الله وجود الله بالعطاء. لكن لا تجعل مقصودك في الأعمال الصالحات الثمن والمجازاة، بل اجعل الأمر الأساس هو ماذا؟ هو التعبد لربك عز وجل بذلك العمل، لأن الله أمرك وأنت عبد له، من حقه أن يأمر، ومكانك أن تخضع وتقبل وتستجيب. فيكون هذا هو الدافع الأساس للأعمال، التعبد لله عز وجل بها، وأيضا أن تجمع مع ذلك ابتغاء ما وعد الله عز وجل به في العطاء على تلك الأعمال الصالحة. فيقول الله لا تبطلوا، والشيء لا يبطل إلا إذا صار واقعا. أما الشيء الذي لم يحصل بعد هل يبطل؟ لا. لا تبطلوا صدقاتكم، إذن لا تبطلوا ما تصدقتم به، لأن الإبطال لا يكون إلا لشيء قد وقع. لا تبطلوا، الإبطال بمعنى جعل الشيء باطلا، أي غير نافع لما أريد من فعله. أليس الإنسان مريد؟ بمعنى أنه يفعل الشيء وفق إرادة سابقة لذلك الأمر. والإنسان العاقل يفعل الشيء الذي أراده للوصول إلى تحقيق ثمر من وراء ذلك الفعل، وهذا وقفنا معه في أكثر من درس نعرض إلى قضية الإنسان وإخبار الخالق جل جلاله في وحيه عن هذا الإنسان وكيف ينجز الإنسان أعماله، وإشارة سريعة فقلنا أن الله خلق الإنسان حارث همام، فالإنسان دائما يفكر لأجل أن يعمل، وهو يعمل ما فكر فيه، فهو حارث همام، لذلك أصدق الأسماء حارث وهمام، بمعنى أن كل إنسان حارث وهمام. حرث الإنسان وهمه أين يتجه به هذا الإنسان كإنسان الآن بغض النظر عن مسلم أو كافر، يتجه به نحو تحقيق النافع لنفسه ودفع الضر عنها. لماذا يريد النافع ولماذا يدفع الضار؟ لأن في تحصيل النافع لذة وتتبع اللذة سعادة، وفي تحصيل الضار ألم ويتبع الألم شقاء. فكل الناس ساعين بأي قوة، قوة الحب تدفعهم نحو الحرث والهم لتحصيل النافع وصولا إلى السعادة، ودفع الضار دفعا للألم والشقاء. فالناس كلهم بهذه الكيفية يعملون. فإذن هذا الإنسان المتصدق عندما المؤمن بنى إيمانه على أن النفع في عبادة الله وطاعة الله، وأن من طاعة الله الصدقة، وأن هذه الصدقة ستثمر رضوانا عند الله وثوابا عند الله، فلذلك هو تصدق بهذه النية. فيقول الله عز وجل: احذروا وانتبهوا لا تبطلوا صدقاتكم. إذن عرفنا الصدقة، فما الذي وعرفنا الإبطال، لا تبطلوا صدقاتكم. طيب هذا الإبطال ما المقصود هنا به على هذه الصدقة؟ يقع هذا الإبطال، كيف تبطل الصدقة؟ قال العلماء: لا تبطلوا صدقاتكم بمعنى لا تبطلوا ثواب تلك الصدقات كما بينه الله عز وجل لكم. لا تبطلوا ثواب صدقاتكم. فما الذي، وهنا المؤمن الذي تربى على أن يكون أخروي وأصبحت الآخرة نصب عيني وأعلى ما يكون في التثمين عنده الآخرة، لذلك هو على استعداد أن يضحي بكل شيء في الدنيا وأن تبقى له الآخرة، فلذلك عندما يسبق الآية أن وتذكر الجنة ومما ذكر في الجنة الغرس والأشجار، وجاء بالصدقة التشبيه بالسنبلة والغرس والزرع، فهو يتخيل أن ذلك الغرس كله في الجنة ثمار وأشجار ودور وخيرات، ثم يأتيه التحذير ويقول له: لا تبطلوا صدقاتكم. فهنا هذا المؤمن عندما يسمع هذا التحذير فإنه كل أمور يعني التنبه عنده تبدأ تعمل. ما الذي سيكون سبباً في أن لا أنال خير ما أنفق؟ ما الذي سيجعلني آتي يوم القيامة ظاناً بأنني أجد ثمرة ما عملت ثم لا أجد شيئاً؟ هو يقرأ أيضاً في القرآن: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، كانت تعمل في الدنيا وتنصب، ثم ماذا قال الله؟ تصلى ناراً حامية. فعندما يستحضر كل هذه الأمور ويسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، فسوف يكون سوف يكون أحرص ما يكون على أن ينتبه وأن يفهم ما هو الأمر الذي يبطل صدقته، ليبتعد عنه ابتعاد المشرق عن المغرب، وليكون بعد ما بينه وبين هذا الوصف كما بين بعد السماء عن الأرض. إن سمعت هذه الآية وأنت أنفقت وأنت قدمت وأعطيت ثم لا تجد ذلك التنبه والحذر الشديد الذي عند سماع الآية تفتحت الأذن والسمع والقلب انصرف عن كل شيء كان يفكر فيه تنبها لما سوف يذكر لتراجع نفسك، فاعلم أن هناك إشكال. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، انفق واحذر، واحذر أن يخرج منك الكلمة التي تؤذي الفقير، واحذر من النظرة التي تؤذي الفقير، واحذر من الإشارة التي تشعره بالنقص والدون والقلة، احذر. فإن المن ليست قضية كلمة فقط، ولكن قضية أن الذي أخذ واحتاج شعر بأنك تمتن عليه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لذلك جاء التوجيه، أفضل الصدقة ماذا؟ صدقة السر، لدرجة أنها لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى لا يكن منه لا كلمة ولا إشارة ولا قسمات بالوجه. فلذلك كانت تلك الصدقة عالية، بمعنى كأن الفقير أنت ما أردت أن تشعره بالمهانة، حتى لأنه لو نظر إليك قد يجد أنه ينتقص نفسه وأراق ماء وجهه، فأنت ما تريد في تلك اللحظة، لحظة العطاء، أن يرى منك ما يشعره بهذا الدون. هكذا يؤدبنا القرآن، وهكذا يؤدبنا هذا الوحي. كيف يتعامل بعضنا مع بعض؟ كيف نبقي عزة الإيمان لبعضنا البعض؟ كيف نتعامل بأن يكرم كل منا الآخر وفق ما أخبر الله عز وجل عنه من تكريم هذا الإنسان؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا المعنى والتوجيه لأهميته يقربه الله عز وجل في صورة بشرية وفي صورة حسية. أما الصورة البشرية من أجل ماذا؟ من أجل أن يشنع هذا الأمر. قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. أهل النفاق ينقسمون إلى قسمين: أهل النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. والأشنع ماذا؟ أهل النفاق الأكبر. فذكر المثل بحال أهل النفاق الأكبر فيه تشنيع كبير على المن والأذى عند الصدقة، وفيه أيضا دافع للنفرة عظيم. فهل المؤمن يرضى لنفسه أن يكون كأهل النفاق نفاقا اعتقاديا؟ وأيضا كما قلت فيه إشارة للحال، وهو ماذا؟ حال أهل النفاق في تلك البيئة التي نزلت فيها هذه الآيات، أي أنكم ستجدون من أهل النفاق أقوالاً فاحذروا أن تتأثروا بها، واحذروا أن تتخلقوا بأخلاقهم، بل انفروا عنهم ولا تكونوا مثلهم، وابقوا فأنتم أهل الإيمان. أما أولئك فلهم اسم آخر ووصف آخر، ولهم مضامين لتلك الأسماء أخرى غير المضامين التي لكم، فأنتم أهل إيمان، وهذه العلاقة التي جمعتكم لا غيرها. كالذي ينفق ماله، هو ينفق ماله ولكن المقصد ماذا؟ رئاء الناس، رئاء الناس. ولاحظوا الإنفاق في الأول ماذا قال؟ لا تبطلوا صدقاتكم، سمى أعمالهم صدقات، أما هؤلاء لم يسمها صدقات، لأنها وإن ظهرت في صورة الصدقة إلا أنها بالرياء المسبق حقيقتها ليست صدقة، فلذلك أخبر عن حقيقتها، فهو مجرد إنفاق مال ليس صدقة، لا يستحق الصدقة، لأن الصدقة ماذا قلنا؟ إنفاق المال تعبداً لله، وهؤلاء أخرجوا المال ليس تعبداً لله، فلا يستحق أن يسمى صدقة، فسلب عنه حتى المسمى. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، ولكن من أين أخذنا أنه ذلك العمل أرادوا به الصدقة؟ من قوله رئاء الناس، فإن عملهم يريدون أن يقنعوا الناس بأن هذا العمل إرضاء لله، ولذلك كما كان يفعل عبد الله بن أبي رأس المنافقين، كان كل جمعة قبل أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره ليخطب، يقف عند المنبر ويتجه إلى الناس ويقول: أيها الناس، هذا رسول الله أرسله الله إليكم، استمعوا لنصحه وقوله، ثم يجلس. بعد غزوة أحد وفعل وما فعل، جاء بكل وقاحة إلى مكانه ووقف موقفه، فجبذه بعض الأنصار، قال: اجلس اخسأ، ما نحتاج إلى نصيحتك، عرفناك. فالله عز وجل يحذر: لا تفعل المن فتشابه من، لا تشابه أهل الإيمان ولكن تشابه أهل النفاق. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فهو لا يرجو من الله عز وجل في الآخرة ثواباً، لأنه كافر بالله عز وجل وباليوم الآخر. وأي تشنيع للمنان والمؤذي من أن يسمع هذا الأمر. ومن كان صادقاً أنه أراد ما عند الله، كيف بعد ذلك يرضى لنفسه وهو ينفق أن يكون ممتناً أو مؤذياً للمنفق عليه؟ ثم يقول الله عز وجل: فمثله، مثل من؟ الراجح هنا أي مثل هذا المنافق، يقرب أيضاً صورة هذا المنافق وفعله التي أراد الله أن لا يتصف بها المؤمن في العطاء. قال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب. ما هو الصفوان؟ الحجر الأملس الصلب، فكونه صلب لا توضع فيه البذرة ولا يدخل فيه الماء، وكونه أملس لا يبقى عليه تراب، لو جاءه الماء لا يبقى شيء، فيقول الله عز وجل: فمثله كمثل صفوان، صخرة صماء ملساء، ولكن على تلك الصخرة تراب. فالباطن صلب والظاهر أرض طيبة للزراعة، الظاهر أرض طيبة للزراعة، والباطن أرض صماء ملساء لا تقبل الماء ولا يدخل فيها البذرة، فكأنها زرعت وغرس فيها فنزل عليها غيث السماء وبأعلى مستوى في نزول ذلك الماء، لأن الماء الذي ينزل من السماء من حيث قوة الماء وكثرته فإن له مسميات، ولكن أعلى كثرة الماء نزولا من السماء هو ما ذكره الله عز وجل هنا، وهو الوابل والهاطل، فالهطول، ولذلك يقال أرض موبولة أي أغرقها الماء. فإذن الغيث الذي ينزل من السماء فإنه يتدرج في الكثرة حتى يكون بأعلى مستوى بهذا الوصف، فيقول الله عز وجل: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. إذن هذا الناظر هو لم يرى الجوف، وهو تلك الأرض الصماء الملساء، وإنما نظر إلى ما هو تراه العين ابتداء، وهو أرض خصبة لو زرع فيها لأنبتت، فغرس. والغيث إذا نزل في الأرض الطيبة فإنها تقبل الماء وتنبت العشب والكلى، لكن هذه الحال ماذا صار؟ وهو أن المطر أخذ تلك القشرة التي على تلك الصخرة الصماء فظهرت، وتبين أن ذلك الغارس ليس له من غرسه شيء، فشبه القلب، قلب المنافق المملوء بالرياء، بماذا؟ بالصخرة الصماء، وشبه عمله الظاهر بماذا؟ بذلك التراب القليل الذي مجرد نزول الغيث أزاله وأظهر حقيقة الأمر. فيقول الله عز وجل: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. أظهر حقيقته، وهو أنه صم أجرد لا ينبت الزرع، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون على شيء بمعنى لا يستطيعون بعد الإنفاق أن يسترجعوه، وكذلك لا يتحصلون على ثمن ما أنفقوا، لا هذا ولا هذا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا مما فعلوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. الله لا يهديهم هداية توفيق بعد أن جاءهم البيان وظهر لهم التبيان وأقيمت عليهم الحجة فأصروا وعاندوا واستمروا في كفرهم، فالله عز وجل لا يهديهم هداية توفيق. فإذن بهذين الأمرين الله عز وجل أوجد حاجزا بين هذا العبد المؤمن المنفق وبين المنة والأذى بإنفاقه، أن لا يمتن وأن لا يؤذي من أنفق عليه، وأن الصورة تصبح لا تنسى، صورة المنافق وصورة الأرض والصخرة الصماء التي ليس على ظهرها إلا قشرة بسيطة من تراب الإنسان يخدع إذا نظر إليه بأنه يقبل الزرع، فإذا جاء المطر كشف حقيقة الأمر، وهي صورة يستطيع كل إنسان أن يتصورها بل أن يشاهدها ويراها متى أراد أن يشاهدها ويراها، ليصبح هذا المثل واضحا أمام الإنسان فيجعل حاله حال هذا المتأدب بهذا الأدب، فيعطي من أمره الله عز وجل بإعطائه بهذا الأدب. ولذلك كان شأن السلف رحمهم الله في هذا الأمر عجيبا، كيف كانوا يعطون وكيف كانوا يتعاملون في هذا الأمر بأدب رفيع عال. كان ابن المبارك رحمه الله يعطي من يحتاج من أقرانه من أهل العلم، يأتي بالصرة من المال ويضعها في جوف الليل عند بيته حتى لا يرى هذا الإنسان من الذي أعطاه. ولذلك كان يقول بعض العلماء: ما عرفنا أن ما يأتينا من ابن المبارك حتى مات، فانقطع ذلك الأمر فعرفنا أنه منه. هذا الأدب في كيف تصان دماء الوجوه فلا تراق، لا تحرص أن تريق دم وجه أخيك، احذر أن يكون هذا فعلك، تحاشى أن يكون هذا صنيعك وأدبك وخلقك. ولذلك كما يقول جعفر الصادق رحمة الله عليه، يقول: إنما الصدقة تكتمل بأن تصغرها عند المعطي، تقول له هذا شيء يسير فهي تكبر عنده، ويقول أن تسرع فيها لا تتباطأ. فإذن عندما لكن عندما تأتي وتقول: والله هذا كان الأمر عظيم واحتاج مني جهد كبير، فأنت آلمته بهذا الكلام. فإذن هذا هو الأدب. ولذلك نرى: هل نجد في غير كتاب الله ووحي الله أدبا نتأدب به أعلى من ذلك وأرقى من هذا؟ لا والله، لا يمكن. فهذا حكم الله وهذا وحي رب الأرباب جل جلاله، يريد أهل الإيمان أن يكونوا بهذا الوصف. ومحروم من هجر كتاب الله وأراد أن يتأدب بغيره. فنسأل الله أن يؤدبنا بالقرآن وأن يخلقنا بالقرآن، ونسأله عز وجل أن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا ورضا بالقرآن وما جاء في القرآن، وأن يعيننا على العمل بالقرآن، وأن يختم لنا بالقرآن، وأن يحشرنا يوم القيامة مع أهل القرآن، وأن يدخلنا بالقرآن الجنان ويرفعنا به الدرجات في الجنة إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.